تجلى
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل فيه.
مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وأطب مساءكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياك الله الشيخ أحمد، حيا الله مشاهدين ومشاهدات،
بارك الله فيكم، حياكم الله جميعا. وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمها الأستاذ حسن الحلافي من المؤسسة الدعوية للصم، ونسعد بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم على هاتف البرنامج الذي يظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بسؤال المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعن المسلمين وعن العالمين هذا البلاء، وأن يزيل هذه الجائحة بمنه وفضله وكرمه وقوته سبحانه. نحمد الله عز وجل في هذا البلد على ما أنعم علينا من هذه الإجراءات الاحترازية التي تحد وتساهم بشكل كبير من انتشار هذا الوباء بين المواطنين والقاطنين هذا البلد الكريم المملكة العربية السعودية. هذا الأمر يتطلب منا أن يقوم كل إنسان بدوره بجهده في أن يكون عونا وسندا لتلك الجهود الرسمية التي تبذلها الجهات الرسمية في أن يلتزم الإرشادات الطبية وكذا وغيرها، مما يساهم بشكل فعال ولفترة قصيرة من الزمن في الحد من انتشار هذا الوباء. معي ضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله، نحمد الله عز وجل على هذه النعمة، ونسأل الله عز وجل أن يزيل هذا البلاء بمنه وفضله وكرمه. التزام الناس بهذه الإجراءات وهذه الاحترازات الطبية التي تساهم أو ستساهم بحول الله وقوته في الحد من انتشار هذا الوباء، وبالتالي القضاء عليه والحد منه، هذا الأمر يتطلب جهدا عظيما أساسه هو الفرد، لأن كل فرد إذا التزم بما يجب عليه فحمى بإذن الله تعالى نفسه وعائلته ومجتمعه من الانتشار. للأسف وهي قاعدة شاذة جدا، نشاهد من لا يلتزم سواء بالمخالطة الزائدة أو بعدم الاحترازات الطبية، سواء من تنظيف اليدين أو لبس الكمام أو لبس القفازات أو الخروج أماكن يعني قد تكون موبوءة، ويدعي أن ذلك يعني لن يضيره شيء وأن ما كتب الله سيكون وأنه هذه الاحترازات يعني ليس مقصودا بها. توجيهكم لأولئك فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكما ذكرت فضيلتك فإني أثمن وأثني على ما على هذه الجهود المباركة والتوجيهات الطبية والإرشادات العلمية في الحد من انتشار هذا الوباء، وهذا الأمر شيء يذكر فيشكر من تلك الجهود المبذولة في بلادنا حفظها الله، حتى إن الإنسان لا يفخر أنه في هذه البلاد قاطن وفي هذه البلاد ينتسب، فضلا لو نظر في ما عليه الدول الغربية لوجد الفرق كبيرا. ثم إني أتكلم عن مسألة التوجيهات والأخذ بها، فإن الأخذ بها يدل عليها الدليل الشرعي والدليل العقلي وحتى الدليل العملي الفطري. فأما الدليل الشرعي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر كما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وما ذاك إلا لأن المجذوم ربما يورد ويعدي غيره. وقال صلى الله عليه وسلم آمرا أمته: لا يورد ممرض على مصح. فلا يسوغ أن يأتي مريض ليخالط الأصحاء فيتضرر هذا الجمع. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا الأمر دلالة على أن مخالفته محرمة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أذية المسلم لأجل عبادة فما بالك لأجل أمر آخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم حينما خرج على أصحابه وقد كانوا يقرؤون القرآن ويرفعون أصواتهم، فقال: أيها الناس، كلكم يناجي ربه، فلا يؤذي بعضكم على بعض في القراءة. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإذا كان الإنسان لا يعتقد ذلك فإنما هذا بسوء عقله وقلة تفكيره، وإلا فإنه لو كان لديه دواب ووقع في بعضها شيء من الجرب للزم عليه من حيث العقل أن يحجبها وأن يعزلها عن غيرها. وإذا كان هو يؤمن بهذا في ماله فلماذا لا يؤمن ذلك في روحه وأرواح المسلمين؟ وكذلك من الناحية العقلية العلمية، فإنه من المعلوم وقد رأينا كيف أن هذه الفيروسات تنتقل بين الناس عن طريق السلام أو عن طريق الرذاذ أو غير ذلك، وأن الاختلاط مهما كان مع قريب أو غيره إذا كان أحدهم قد أصيب بمثل ذلك فإن انتشار هذا الوباء أمر معروف. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوكل على الله ويعمل بالأسباب، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم مع أن الله قد بين له أنه لا بد أنه لن يموت حتى يستكمل الله به دينه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومع ذلك فكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الحرب لبس لأمته ولبس درعه، مع أن الله سبحانه وتعالى حاميه وناصره على الأعداء، ومع ذلك كان يفعل الأسباب. فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم المتوكلين فإن غيره من باب أولى. وكثيرون الذين ربما يتبجحون بمثل هذا الكلام أنه لا يضر ولا يعدي، فإذا وقعوا صاروا أشد في نفوسهم بقلة التوكل والسخط على النفس. وهذا كما قال الله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. ولهذا فإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وإن هذه التوجيهات وهذا الحد وهذه العقوبات قد لا يرتدع منها عام بعض الناس إلا بمثل هذه الأمور. ولهذا كان أن هذه التوجيهات فيها من الدليل العقلي والدليل النظري والدليل الشرعي ما لا يخفى على ذي لب، فكيف بأهل العلم؟ والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. فضيلة شيخ، ونحن في بداية هذه الحلقة، الناس الآن يجتمعون في بيوتهم ويخالطون، يعني وقد اقتربوا من بعض لأوقات طويلة ومجالسة مستمرة قد تستمر يعني أوقات ما كانت في العهد السابق أو فيما مضى من وما اعتاد الناس ذلك، الزوج مع زوجته والأب مع أولاده والأم مع أولادها وكذلك الأولاد مع والديهم. هذا الاختلاط وهذا التقارب قد ينتج شيئا من الحساسية أو المشاكل الأسرية أو بعض الغضب أو ضيق النفس أو هذه آثار يعني متوقعة قد تكون يعني بسبب القرب الشديد وشيء لم يعتاده الإنسان من قبل. كيف يتعامل وخاصة رب الأسرة مع هذا الوضع، خاصة وأنهم أكثر الناس تبرما، أكثر أفراد الأسرة تبرما الآباء من هذا البقاء أو من هذا الحجر الصحي في بيوتهم، كيف يتعامل مع هذا الوضع؟
هذا سؤال جيد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ الشمائل المحمدية وقرأ سيرة محمد صلى الله عليه وسلم لعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان من أحسن الناس أخلاقا مع أهله فضلا عن غيرهم. وقد جاء عند الترمذي بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فإن الإنسان يدل على أن كمال خيريته وكمال رجولته أن يكون تعامله مع أهله أحسن تعاملا مع الآخرين، فربما يتجامل مع الآخرين لأنه ربما لا يراهم في السنة إلا مرة، وربما لا يراهم في الأسبوع إلا مرة، وربما لا يراهم في اليوم إلا مرة، فيستطيع أن يجاملهم، لكن أن يتعامل مع أهلي وهذا سائر دهره فربما يكون يتبرم من ذلك. فكونه يحسن التعامل حتى مع أهله دلالة على كمال عقله ورجولته وحسن خلقه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم النهار القائم الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن حسن خلقه. وهذا يدل على أن الرجل في حسن تعامل مع أهله لا بد أن يكون حسن الخلق. ولهذا صلى الله عليه وسلم كان تعامله مع أهله من أكمل التعاملات، حتى إنه، وهذه نقطة مهمة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لا يجد من بعض نسائه بعض الأخطاء. فعائشة ليست كأم سلمة، وأم سلمة ليست كسودة، وسودة ليست كحفصة، ومع ذلك تعامله صلى الله عليه وسلم معهن من أكمل التعامل، وحبه لهن ليست كواحد وليس كواحد. وهذا يدل على أن يجب على الزوجين أن يتعاملا بينهما على ثلاثة أمور: على الحب، فإن لم يكن فعلى الرحمة والاحترام. فإذا كان هذا الأمر موجودا فإن هذا دلالة على عشرة الزوجية السليمة. ولما جاء الرجل إلى عمر رضي الله عنه يشتكي حال زوجته وأنه لا يحبها، قال عمر: وهل بنيت البيوت على الحب؟ فأين الرحمة وأين التذمم، يعني الذمة بينك، وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في حسن تعامله مع أهله من أكمل الأمور، حتى إنه لا يجد من بعض نسائه بعض الأخطاء وبعض النقص في حقه صلى الله عليه وسلم، فما بالك بحق غيره. فكان صلى الله عليه وسلم يدخل عائشة كما في الصحيحين فيجدها جذلانة، وهذا من أعظم الأمور على أن معالجة الأخطاء لا تكون وقت الغضب، حتى في وقت غضبك أو في وقت غضب الطرف الآخر زوجتك أو أولادك. فدخل على عائشة رضي الله عنها فوجدها جذلانة فرحانة، فقال: يا عائشة، قالت: لبيك يا رسول الله. قال: أما أني أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبا. قالت: كيف ذاك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت عني غضبا قلت لا ورب إبراهيم. فتضحك عائشة وتقول: نعم يا رسول الله، لا أهجر إلا اسمك ولن أهجره بعد اليوم. وهذا من أعظم التعامل، حتى إنه صلى الله عليه وسلم وهو في وقت الأكل، يعني بعضنا أحيانا في وقت الأكل يتبرم مع أهله، حتى أنه أحيانا يعني في اليوم الشيخ أحمد خلال ثلاثة أيام اتصلوا علي أناس صار بينهم بين زوجتهم خلاف أسبابه الأكل، وهذا من قلة التفكير حقيقة. الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت الأكل، فتقول عائشة: وأتعرق العرق، العرق اللي هو العظم، وأتعرق العرق، يعني تسبق أكله على رسول الله. انظر، ومع ذلك الرسول يقول: أنا رسول الله، أنا فلا، لا، ما ذكر هذا. فقالت: وأتعرق العرق ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيأكل. الله أكبر، يعني ينظر إلى العظم أين فم عائشة فيتقصده صلى الله عليه وسلم ليأكله. هذا من أعظم الأمور الدالة على أن المرأة سوف تتمسك بزوجها. وكان صلى الله عليه وسلم أحياناً يجد من بعض نسائه بعض التبرم فيسكت، فتدخل أم سلمة رضي الله عنها فتقول: يا رسول الله، إن أزواجك يناشدنك العدل في عائشة، فيسكت. فتقول أم سلمة، فتأتي الأسبوع الأول الثاني فتقول: يا عائشة، يا رسول الله، إن أزواجك يناشدنك العدل في عائشة. فيقول: لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما أتاني جبريل في لحاف امرأة قط إلا ما أتاني في عائشة. فتسكت أم سلمة رضي الله عنها. وهذا من أعظم الأمور الدالة على أن من أحسن تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت بأبيه وأمي على بعض الأخطاء، فإن السكوت أحيانا أقوى من الرد، فإن السكوت أحيانا أقوى من الرد.
ولهذا قال أهل العلم خيركم خيركم لأهله. هل ما معناها؟ ذكر شراح الحديث ما معنى أهلي، فقال بعضهم أهله اللي هو ذووه وذو رحمه، وقال بعضهم وهذا أقرب أن أهله هو زوجه وعياله. فإذا كان الرجل يحسن التعامل مع زوجته وأزواجه ويحسن التعامل مع أولاده فإن هذا دلالة على كمال خلقه وحسن تعامله. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا كان ينظر إلى بعض نسائه وفي خلافهن وفي مداعبتهن ما يقول تركم فعلتم وتركم فعلتم. وقد ذكر أهل السير أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان، والأصل في الصحيحين، أنه كان يدخل على نسائه صلى الله عليه وسلم ويتعشى أحيانا معهن، ولربما مزحنا فيما بينهن وكان بينهما الحريرة، فأخذت أحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي كانت تمازع الأخرى قالت فوضعتها على وجهها. وهذا يدل على أنه أحيانا في نوع من التغاضي في مثل هذه الأمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتصلح، فلما طرق الباب أحد فقال لتصلح كل واحد منكن نفسها فإن هذا قادم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه لا بأس أن يتعامل الإنسان مع أهله في المداعبة والممازحة. ولهذا قالت عائشة سبقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقني فلما ركبني فسبقته، فلما ركبني اللحم سبقني فسبقته. وهذا يدل على حسن تعامله صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن يتعامل الرجل مع أهله في بعض الألعاب لعل ذلك يزيل بعض الملل وبعض التضجر، وهذا كله دلالة على كمال عقل الرجل. فلا ينبغي له أن يكون كما قال القائل ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. أعود إلى مجموعة من المتصلين. الأخ أبو تميم تفضل. أبو تميم معي؟ معنا أبو تميم؟ أبو تميم؟ طيب أبو تركي؟ أبو تركي؟ معنا على الخط؟ معنا أبو تركي؟ تفضل طال عمرك. عمار معي؟ معنا عمار؟ طيب جميل. فضيلة الشيخ، يعني الحديث حول هذه القضية مهم جدا. ليش؟ لأن الآن يعني أغلب الأسر في بيوتهم،
صحيح،
وهذا البقاء وهذه اللحمة إن لم تستغل الاستغلال الأمثل،
صحيح،
هي إن شاء الله أزمة وستمضي وأيام ستنقضي بإذن الله تعالى. فإن لم يستغل الإنسان وجود أولاده ووجوده معهم وانقطاع جميع الأشغال وكذلك حصول هذا التفرغ العظيم الذي لو كان يطلبه الإنسان لما وجده،
صحيح صحيح،
إن فات هذا الوقت دون استغلال فإنها يعني في نظري وفي نظر كثير من الناس هي الخسارة العظمى.
ولهذا يا شيخ أحمد الآن بقاء الإنسان في بيت يستطيع أن يوجد برامج له ولأولاده ولأبنائه. اليوم الحمد لله أصبح التعامل مع التعليم الذاتي أصبح أمرا ميسورا، والإنسان يستطيع أن يتعلم حتى مع كبره يتعلم بما يتعلمه الطلاب في صفوف المدارس. فاليوم أصبحت هناك بعض المنصات التي تعطي بعض الدورات، سواء كانت هذه الدورات دورات علمية شرعية أو كانت دورات عملية أو كانت دورات تتعلق بالمال وما أدراك ما المال. فالإنسان يستطيع أن يتعلم بمثل هذه الأوقات التي قد تضيع منه وهو لا يدري ما هي، فيستطيع أن يستغلها بهذه الدورات. واليوم أصبح كما نقرأ أن تأثير الإنترنت في العالم أصبح زائد الضغط عليها 30%، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن أكثر تعامل الناس أحيانا دخولا في الإنترنت في الجوال. لكن لك لو رأيت هالفائدة لرأيتها قليلة جدا في جانب الذين دخلوا. ولهذا نصيحتي لنفسي ونصيحتي لإخواني أنه لا بد من وضع جدول، هذا الجدول لا بد أن يكون صارما معه، كما أنه لا بد أن يأكل في اليوم ولا بد أن يشرب في اليوم، لا بد أن يكون لهذا الجدول له حظه من العمل. وهذا يكون عن طريق القراءة، وأن يكون عن طريق السماع، وأن يكون عن طريق التعلم. لا بأس حتى لو تعلمت في أمور دنياك، فإن عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال إني لا أكره أن يكون الرجل سبهللا لا في عمل الدين ولا في عمل الدنيا. فالإنسان إذا كان عمله لا فائدة منه لا في دينه ولا دنياه فإن ذلك ضياع وقت، ولهذا تجد أكثر الناس في البيوت أحيانا يتجدهم يقلبون الجوال مرة في برامج التواصل الاجتماعي ومرة في سناب شات ومرة في تويتر ومرة في الواتساب ومرة يضحك بعضهم على بعض فيضيع الوقت بلا فائدة. ولهذا نصيحتي أن يكون لك جدولا علميا أو جدولا عمليا، هذا الجدول تضعه كما تضع في جدول الدراسة، بعد صلاة الفجر أنام مثلا ثم أقوم وأقرأ كتاب أو أقرأ آيات أو أقرأ تفسير أو أقرأ كتاب أو غير أو أقرأ شيء، وأنا أجزم أنه بعد انتهاء هذا الحجر سوف نجد أناسا سوف يغردون في مواقعهم ومنصاتهم سوف يتحدثون كم كتابا قرأ، وحينها نندم يوم لا ينفع الندم. وهذا أمر مشاهد، أكثر الناس أحيانا لا يستغلون أوقاتهم إلا بأن يصحوا، هذه المواعظ اللي يسمعونها كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر هي مثل الصوت، بعض الناس الصوت الواحد يجعله لا يتردد في الصلاح، وبعضهم يحتاج من الصوت عشرة حتى يصلح حاله. ولهذا ينبغي الإنسان يكون عاقلا في مثل هذه الأمور وأن يستغل هذا الأمر. الإنسان أحيانا ما يدري، لعل هذه التجارب لا يدركها، وهذا أمر نقطة أخرى يا شيخ أحمد، وهو أنه لا بد للإنسان أن يعود نفسه على الخلوة، هذه نقطة مهمة، الخلوة مهمة كما أمر الله ذلك، لأن الإنسان لا يستطيع أن يبين صحة فعله سواء كان فعلا دينيا أو فعلا دنيويا أو محاسبة نفس أو محاسبة مال أو محاسبة شركة إلا أن يخلو بينه وبين أوراقه، يخلو بينه وبين نفسه، يخلو بينه وبين من يريد محاسبتهم. هنا الخلوة مهمة كما قال الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادة. فإن الإنسان إذا كان مع خلطته وجماعته ربما لا يكون مدركا لكثير من الأخطاء، فإذا كان قد بقي مع أهله فيستطيع أن يميز بعض أخطائه. وينبغي أن نعلم أنه ليس من العقل أننا نفتش عن أخطاء أبنائنا أو بناتنا أو زوجاتنا ولا ننظر إلى أنفسنا، فنحن بحاجة إلى أيضا تصحيح. فإذا كنت أنت تتضجر من بعض تصرفات زوجتك فاعلم أن زوجتك أحيانا ما تصرفت هذا التصرف إلا لأنها تجد منك بعض التصرف الذي يجعلها تتصرف هذا الأمر وإن كان بين مقل ومستكبر.
بارك الله فيكم، أنا أستأذنك فضيلة الشيخ. أبو محمد معي، تفضل أبو محمد. تفضل يا أبا محمد.
السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك.
حياك
الله. تفضل طال عمرك.
الحمد لله على السلامة، الله يسلمك.
تفضل السلام.
ألو.
تفضل بالسؤال.
ألو.
تفضل نسمعك يا أبو محمد.
ألو.
نسمعك يا أبو محمد، تفضل. نسمعك، تفضل بالسؤال يا أبو محمد.
ألو.
تفضل يا ابو محمد نسمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، نسمعك تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
شكرا يا ابو محمد، الصوت غير واضح. ام جواد معي، تفضلي. ام جواد معي. ام جواد معنا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي يا اختي الكريمه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله، تفضلي يا اختي.
ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أم جواد. طيب، يبدو هناك خلل في الصوت هنا، يعني لعلي أستأذنكم فضيلة الشيخ وأستأذن الأخوة والأخوات في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم، فابقوا معنا.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء دربا.
أعزائنا المشاهدين، لاستقبال قناة المجد بوضوح على مدار النايل سات على التردد 11372 أفقي. إذا كنت تشاهد قناة المجد داخل السعودية، احرص ألا يقل قطر الطبق عن 60 سنتيمتر وجهاز استقبال HD. إذا كنت تشاهد قناة المجد شمال وغرب أفريقيا، احرص ألا يقل قطر الطبق عن 90 سنتيمتر وجهاز استقبال HD.
شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.
أعزائنا المشاهدين، لاستقبال قناة المجد بوضوح على مدار النايل سات على التردد 11372 أفقي. إذا كنت تشاهد قناة المجد داخل السعودية، احرص ألا يقل قطر الطبق عن 60 سنتيمتر وجهاز استقبال HD. إذا كنت تشاهد قناة المجد شمال وغرب أفريقيا، احرص ألا يقل قطر الطبق عن 90 سنتيمتر وجهاز استقبال HD.
شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.
نور تجلى للفؤاد السائلين بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة
مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم، حياكم الله واهلا وسهلا بكم فضيله الشيخ.
حياك الله شيخ احمد.
هنا سائل يسال، وقبل ذلك مجموعه من المتصلين. ابو محمد معي، تفضل. يا ابو محمد تفضل. ابو محمد، ام فهد، ام فهد معي؟
اي
تفضل، الله يحفظك.
الشيخ مباشر للحين؟
تفضلي. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هو الله يجزاك خير.
وهو
عندنا في حارة صغيرة، يعني ما يزال 5 بيوت 6 بيوت كذا.
نعم.
اليوم طلبهم عندنا مسجد، يعني في الحارة. نعم. في الحارة بس، مسجد الصيف ما يصلي فيه أحد من برا، ما يصلي فيه العيالنا بس.
نعم.
اليوم صلبهم واحد من الشباب الله يهديه، خطب بهم وصلبهم الجمعة ركعتين، فيه نصهم صلى معه ونصهم صلى بالبيت. السؤال على اللي صلى معه، هل صلاتهم صحيحة وهل يعني فعلهم ده صحيح؟
في قرية أنتم ها؟
هي إن في يعني محل صغير يعني بلا هجرة، بس يعني 4 بيوت أو 5 بيوت كلهم عيال عم، بس ما في محل من برا.
طيب بالعادة أنتم تصلون في هذا المسجد؟ كان المسجد قائم هذا؟
هي هذا مسجدهم يصلون فيه،
لكن أوقف يعني أوقفت الصلاة بناء على الأوامر الصادرة للحد من انتشار هذا الوباء. إيه
بس طيب. بعضهم يصلي فيه وبعضهم يصلي في البيت.
طيب
الإمام صلى
ولا هي مبادرة من أحد الشباب؟
لا بس أحد اللي يجي فيه يذن بالعادة، اللي يجي الأول
طيب.
هو اللي
ما له إمام يعني؟ ما له إمام راتب يعني موظف؟
لا ما له إمام ولا له مذن، هم اللي يصلون فيه هم مسجدهم بين بيوتهم.
تسمعين إجابة يا مفاد الله يحفظك. عمار معي تفضل. تفضل يا عمار.
هلا.
تفضل الله يحفظك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بغيت استفسار عندي، هل يجوز صلاة الجمعة في البيت؟ وأنا عمري 13 سنة أصلي بالوالدة وأختي والجمعة، عددنا أكثر من 3، هل يجوز؟
تصلونها ركعتين يا عمار؟
هلا؟
تصلي ركعتين ولا 4 ركعات ظهرا؟
ركعتين خطبة.
خطبة تخطب؟
إيه.
طيب.
ولا أنت يا شيخ صلينا الجمعة اللي فاتت، نعيدها ولا صحيحة؟
طيب.
نعيدها ظهر.
جميل. تسمع إجابة إن شاء الله. مشعل تفضل. أخي مشعل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك.
حياك الله. أبغى أستفسر طال عمرك. الشيخ صلاة الجمعة ووضع الحال احنا فيه الوقت الحاضر.
نعم.
ما في صلاة جمعة ولا في، هل هي تجوز صلاة الجمعة بالمنازل اذا في جماعة مثلا عندهم صلاة بالبيت؟
طيب.
هل هم يصلون الجمعة او يصلون الظهر؟
جميل. شكرا يا مشعل، شكرا بارك الله فيك. ابو تركي تفضل. ابو تركي معنا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
جزاكم الله خير.
وإياك يا أخي.
إدارة مؤسسة يعني مبنى كبير مكون من يمكن 8 أدوار.
نعم.
وفيها موظفين يمكن من 300 إلى 400 موظف.
نعم.
ومسوين مكان في السطح مسجد.
نعم.
مفروش فرش مساجد، في محراب، وفي هل يأخذ أحكام المسجد يكون مسجد؟
أنت تسأل بشكل عام يا أبو تركي ولا يعني بناء على هالظروف هذه؟
لا هالظروف هذا يعني مبنى يعني إحنا.
نعم. طيب. لأنه
يعني ما فرش مساجد.
لأن الضرر الواقع في مسجد الحي ومسجد الجامع هو نفسه في مسجد القرية وفي مسجد كذلك المؤسسة المؤقت أو المصلى كذلك.
لا لا لا، أنا بشكل عام ما هو عشان الظروف الحالية.
نعم بشكل عام.
نعم شيخ عام، انه هذا يعني انا هل هو ياخذ احكام المساجد؟
جميل
لانه فيه محراب وفيه
تصلى فيه جميع الصلوات.
لا لا لا، بس غالبا الظهر او العصر.
طيب.
يعني وقت الدوام.
تسمع اجابه يا ابو تركي. شكرا. ابو درع تفضل.
الو.
تفضل يا ابو درع.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك.
يا شيخ بالنسبة سؤالين بنسألك إياه.
نعم.
بالنسبة للأذان الصلاة في بيوتكم.
نعم.
وتوضيح النقطة هذه في الأذان. وكذلك بارك الله فيك، عندي التربية في البيت راحت الإلكترونيات هذه اللي تربي ليش اللي في البيت واللي الأمر ما يكون له هناك دور. فكيف ولي الأمر في تربية أهل البيت كله بصفة التقنية هذه أثرت معاد ولي الأمر أي نصح أو توجيه حتى في الصلاة؟
طيب.
أثناء الصلاة الفجر والعصر والصلوات هذه بارك الله فيك.
طيب.
يعني ما يقومون حتى أن يجب الوضوء إلى السرير. طيب. للأسف يعني.
طيب بارك الله فيك، شكرا يا بدر، تسمع إجابة
على الوضع في هذه. طيب. الظروف الصعبة.
طيب شكرا يا أبو تركي، تسمع إجابة إن شاء الله مفصلش. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. أغلب الأسئلة تسأل عن صلاة الجمعة.
جميل.
هل يجوز الإنسان أن يصلي الجمعة في بيته بأن يخطب ويصلي ركعتين بمن معه من أهل أو أصدقاء أو أصحاب، وذلك في بيته أو في مزرعته أو في مقره في البر ومخيمه؟
ينبغي أن نعلم أن صلاة الجمعة لها أحكام، من حيث العدد، ومن حيث وجوب الاستيطان، ومن حيث المصلي هل هو مقيم أو مسافر، عند أهل العلم رحمهم الله. ولهذا قد لا نصلي مع الإمام إذا كان عنده بدعة، إذا كان صلاة عادية، صلاة من الصلاة الفروض، لكنه يجب علينا أن نصلي معه الجمعة، لأن الجمعة لا تسقط خلف كل بر ولا فاجر. وهذا من مذهب أهل السنة والجماعة، كما ذكر ذلك الطحاوي في عقيدته، وكذلك أبو العباس بن تيمية وغيرهم. ولهذا ينبغي أن نعلم أن مثل هذه الأحكام مناطها على قول عامة أهل العلم، فإن أهل العلم رحمهم الله قالوا أن من شروطها أن تكون عددا، ومن شروطها أن يكون فيها نوع من الاستيطان. ولا أعلم أحدا من أهل العلم صحح صلاة الجمعة أن تصلى في البيت. ولهذا أرى أن الصلاة في الجمعة في البيت صلاة خاطئة، ويجب، فهذا في قول عامة أهل العلم، إلا ابن حزم رحمه الله، لأن له طريقة في تقريره للمسائل بخلاف عامة أهل العلم، لأن ابن حزم يرى وجوب الجمعة حتى على المسافرين، وهذا مخالف لعامة أهل العلم، بل حكى بعضهم الإجماع على خلافه. لكن اليوم نحن لما لم تقم الجمعة في الأمصار، فإن الجمعة كما ذكر ذلك العلماء رحمه الله كالسبكي وغيره، أن الجمعة شعار، وهذا الشعار لا بد أن يكون مع عامة الناس. فإذا صلى الناس الجمعة في بيوتهم فإن ذلك دلالة على أن صلاتهم غير صحيحة. ولهذا أرى، وهذا قول عامة العلم، أن من صلى الجمعة في بيته وجب عليه أن يعيدها ظهرا، وجب عليه أن يعيدها ظهرا، لأنه لما لم تصح الجمعة في الأمصار فإنه لا تصح الجمعة في البيوت. ولهذا ذهب عامة أهل العلم إلى أن السجين لا يصليها الجمعة مع أنه باقي، وهذا يدل على أن الجمعة لها أحكام، ليست كأحكام الصلوات العادية. هذا نقطة ثانية أولى. النقطة الثانية أن الذي يصلي جمعة يظن أنه نوع من الورع والتورع، ولا علم أن صلاته ظهرا تصح بإجماع المسلمين، أما لو صلاها جمعة فعامة أهل العلم يقولون لا تصح صلاته، وما لم يختلفوا فيه أولى من العمل فيما اختلفوا فيه. ولهذا نصيحتي ألا يجتهد الإنسان في أمور العبادات إلا أن يكون على علم، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولهذا نصيحتي في الذين صلوا الجمعة وحدهم أو صلوها فيما بينهم ولو كان في مسجد الحي، أرى أنه من باب الاحتياط أن يعيدوا الصلاة إذا كانوا في البيت. لا إشكال عندي أنه يجب عليهم أن يعيدوها ظهرا، لأن الجمعة شعار، والشعار لا يكون كما يوجد عند بعض الناس يجتمعون في استراحة ويتنادون فيما بينهم على سر. هذا ليست صلاة جمعة، هذه ليست صلاة جمعة. ولهذا أرى أنه يجب عليهم أن يعيدوها ظهرا حتى لو كانوا قد صلوها قبل أسبوع أو أسبوعين. ولهذا نقول للمسافرين الذين صلوها جمعة وهم فيما بينهم، وجب عليكم أن تعيدوها ظهرا ولو بعد 10 سنين. فكذلك هنا لما كانت الجمعة شعار، وأن الجمعة لها أحكام ليست كأحكام الصلوات الخمس المعروفة، ولما كانت الجمعة يشترط فيها الاستيطان، ولما كانت الجمعة يشترط فيها الاجتماع، فإن ذلك يدل على أن صلاة بعض الناس في بيته أو في استراحته جمعة أن صلاتهم غير صحيحة، لأمور: أولا لأن ذلك مخالفة لولي أمر المسلمين ومخالفة لعامة المسلمين وعلمائهم، والثاني لأن هذه الصلاة لم تكن معهودة على منوالها وعلى صفتها عند أهل العلم، ولهذا أرى أنها غير مشروعة فضلا أن تكون صحيحة أو مقبولة.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. الأخ أبو تركي يسأل عن المسجد المؤسسة أو المصلى المؤسسة الذي قد يأمه 300 مصلي، فهل ينطبق عليه أحكام المسجد؟
الرسول صلى الله عليه وسلم بين في أحكام المصلى وأحكام المسجد، وقال صلى الله عليه وسلم لا تقاد الصلاة لا تقاد الحدود في المساجد كما في حديث حكيم بن حزام وغيره. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في المصلى كبشا ولم يفعل ذلك في المسجد، مما يدل على أن المصلى الذي لا تصلى فيه جميع الصلاة الخمس ليس كالمسجد الذي تصلى فيه الصلوات الخمس في عامتها أو كلها. ولهذا أرى أن الصلاة في المصلى ليس يأخذ حكم المسجد، ولهذا ولو كانوا يصلون فيها الظهر والعصر لكن لا تأخذ بأحكام المسجد. والفرق بينها أن المسجد يصلى فيها الصلوات الخمس، والثاني أن المسجد مبني على أنه موقف لأجل هذا، وهذا لا تصلى فيه الصلاة الخمس ولم يبنى لأجل هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أبو درع يسأل عن الصلاة في عن الصلاة في بيوت، من قول المؤذن أو نداء المؤذن الصلاة في بيوت، متى تقال وما هي أحكامها؟
جاء عند البخاري من حديث ابن عمر أنه قال صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم بعد انتهاء الأذان كاملا، يعني يؤذن الأذان كاملا وبعد النهاية يقول صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم أو ألا صلوا في الرحال. هذه الصفة الصورة الأولى. الصفة الثانية ما جاء عن ابن عباس كما في البخاري ومسلم أنه قال للمؤذن إذا بلغت حي على الصلاة حي على الفلاح فقل صلوا في رحالكم، وهذا يدل على أنه يلغى حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذا من فعل ابن عباس. وقال أما أن الجمعة أزمة ولكن كرهت أن يخرج الناس في الدحض والطين، وهذا يقول عبد الله بن شقيق فذهبت إلى ابن عباس إلى أبي هريرة وحاك في صدري ما فعل ابن عباس وقال صدق ابن عباس، ولعل أبا هريرة يريد صدق ابن عباس في جواز الترخص في ترك الجمعة لأجل الطين والدحض. الصورة الثالثة أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ثم يتبعها بعد يقول ألا صلوا في بيوتكم ألا صلوا في أو صلوا في بيوتكم. إذن هذه ثلاث صور: الصورة الأولى يؤذن أذانا كاملا وفي النهاية يقول صلوا في بيوتكم، الصورة الثانية أنه يقول بدلا من حي على الصلاة حي على الفلاح يقول صلوا في بيوتكم، الصورة الثالثة هي بعد حي على الصلاة حي على الفلاح يقول ألا صلوا في بيوتكم. السؤال الثالث وهو مهم: هل يقول صلوا في الرحال أو صلوا في بيوتكم؟ الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن هذه عبارة لا يتعبد العباد فيها، وإنما يقولون في لفظها، وإنما يقولون أي كلمة يفهمونها العوام ويفهمونها الناس أن المقصود الترخص في الصلاة في البيت. ومما يدل على ذلك ما جاء في حديث نعيم بن النحام قال وددت أنه وهو قد جالس في رحله وفي منامه قال وددت لو أنه أعطانا الرخصة فقال ومن قعد فلا حرج ومن قعد فلا حرج. فهذا يدل على أن أي عبارة يقولها المؤذن فلا بأس، ولو قال صلوا في بيوتكم وهي العبارة التي ورد فيها الأثر وهي يفهمها الناس لكان ذلك أحسن، والله أعلم. وأما لو قال صلوا في رحالكم فليس المقصود في الرحل هو الرحل الذي هو خيمة أو غير ذلك، إنما المقصود ألا صلوا في مكانكم، ولهذا لو قال صلوا في رحالكم لا حرج في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وذلك لأن جاء في حديث البخاري أن النبي أنه جاء في حديث ابن عباس أنه قالها صلوا في رحالكم وهم في المدينة، والمدينة بيوت، فلهذا لا أرى في بأس أن يقولوا صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم، وإن كان عبارة صلوا في بيوتكم أقرب، والله أعلم.
بارك الله فيك. لو استعظ عنا بك صلوا في منازلكم،
لو قال صلوا في منازلكم عبارة لا بأس بها، المقصود أنه يؤذن المؤذن ويعطي الناس رخصة ألا يأتوا إلى المسجد.
بارك الله فيكم على هذا الإيضاح فضيلة الشيخ. أبو عبد العزيز معي تفضل. يا أبو عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أبو عبد العزيز.
نطلع نخطب في يوم جمعة
في البيت. أجاب الشيخ قبل قليل خمس دقائق بأن هذا لا يجوز ولا لا يسوغ، ومن فعل ذلك عليه أن يعيد الصلاة ظهرا. تجد الإجابة في اليوتيوب. نحن في الدقيقة الأخيرة أخوي عبد العزيز، وإلا كان يعني أجبناك بشيء من التفصيل. معي متصل هنا فضيلة الشيخ، سؤال كذلك شبيه، يقول أنا أب لمجموعة من البنات، هل يجوز أن أصلي بهن صلاة الجمعة في البيت، وهل تجزئ تلك الصلاة؟
مرة معنا قلنا لا فرق بين البنات والبنين، لا يصح الصلاة الجمعة في البيت، ولهذا يجب عليه من يعيدوها ظهرا 4 ركعات. الصورة الثانية إذا كان الإنسان مع زوجته هل تكون جماعة؟ نقول نعم جماعة، لما جاء عند حديث أبي أمامة وروي مرفوعا والمرفوع في حديثه كلام، وهو الاثنان فما فوق جماعة. فإذا كان الرجل زوجته يصليان فلا حرج، لكن أين تكون الزوجة؟ تكون الزوجة خلفه وهو يصلي وحده، فإذا كانوا بنات يصلون خلفه، وإذا كان أولاد ذكور وبنات فيصلي الأولاد والذكور خلفه والبنات خلف الرجال، وهذا هو السنة وهذا هو الواجب، لما جاء في الصحيحين من حديث أنس قال: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هل فضيلة الشيخ تقترح أو يعني تشير بأن الإنسان بأن الناس يعني يجعلون يعني أوقات محددة للصلاة في المسجد، بأن يعني كما تقام في البيت كما تقام في المسجد تقام في البيت بأن يؤذن نفس الأذان
في البيت
يعني لا يقام يعني بنفس التوقيت، بأن لا تضيع يضيع وقت الصلاة يوم تؤدى في أول الوقت ويوم في وسطه ويوم يحضره واحد ويوم لا يحضرها إلا.
والله يا شيخ أحمد أنا أرى أنه الأب يضع له ولأولاده مسجد مصلى في البيت، وهذا أمر حسن. فإن عتاب بن أسيد لما أتاه مرض العين فقال: يا رسول إني أحب أن تأتي بيتي فتصلي فيه فأتخذه مصلى. وقد كان من عادة السلف أنهم يضعون لهم مصلى في بيوتهم يصلون فيه السنن والصلاة التطوعات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله جاعل من صلاتكم في بيوتكم خيرا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وقال: فإن الله جاعل من صلاتكم في بيوتكم خيرا. فلهذا ينبغي للأب أن يضع له مسجدا ومصلى بينه وبين أولاده بحيث يعرف الأولاد أن هذا مكان الصلاة، ويقولون بعد الأذان أذان الحي سوف نقيم بعد ربع ساعة، بعد سوف نقيم بعد نص ساعة، لأني أرى أن وجود المصلى في هذا يستطيع الأب أن يجلس ويستطيع بعض الإخوان أن يجلسوا ويقرأوا القرآن. فإذا وضعت مصلى ووضعت فيه مصاحف وكان فيه بعض المراكي بحيث الذي يأتي يستطيع أن يقرأ يستطيع أن يتصلي يستطيع أن يتهجد، ولا شك أن بقاء الأب في هذا المصلى فإن تأثيره على أولاده وعلى زوجه لا يخفى بالبتة.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ في على هذا البيان والإيضاح. السلام عليكم سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء ويبارك في علمك وعملك وولدك.
شكرا لكم شيخ.
بارك الله فيكم، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. لكم تحية زملاء فريق العمل وتحيتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبصرته ناداك بين خمائلي تجد الجواب تجد الجواب.